هذه جملة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الاستحاضة، ضمنه كتاب واحد من كتاب الحيض. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال وأبو جعفر الدارمي مقرونا به قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أي يستمر حيضها، وزعمت بذلك أنها لا تصير طاهرة ما دام استحاضتها مستمرة، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، أي ليس بحيض، فأنت طاهرة وليست بالحيضة التي هي نجسة، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وهذا تعرفون مضى أنه إجماعا خيرقا دل عليها الكتاب والسنة، قام على كتاب والسنة أنها تدع الصلاة أيام حيضها الحائض. فإذا أدبرت، أي الحيضة، فاغتسل، فاغسلي عنك الدم وصلي. وحتى وإن كانت الاستحاضة ماضية مستمرة إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند الذهلي محمد بن يحيى الذهلي وأبو جعفر الدارمي، أهو أحمد بن سعيد بن صخر، أبو جعفر الدارمي هو أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي، ثقة حافظ. وجعفر بن عون هو المخزومي، وثقه ابن معين وابن شاهين وابن قانع، وأعلى توثيق فيه توثيق ابن معين، وما فيه جرح ينقصه أو ينزل عن رتبة الثقة. هشام بن عروة وأبوه ثقتان فقيهان، كلاهما ثقة فقيه. فاطمة بنت أبي حبيش، اسم أبي حبيش قيس بن المطلب، قال ابن الملقن: وقع في أكثر نسخ مسلم بن عبد المطلب وهو غلط، قيس بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة القرشية، قال ابن الملقن: لا يعرف لها هنا في باب الحيض غير هذا الحديث، بينما فاطمة بنت قيس الأخرى الفهرية القرشية راوية حديث الجساسة لها أكثر من حديث. وتلك فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية هي التي خطبها معاوية وأبو جهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فكذا وكذا، ثم قال: أنكحي أسامة، فتزوجت أسامة بن زيد رضي الله عنه. أما بنت أبي حبيش فإنها تزوجت عبد الله بن جحش. هذا من الفروق بين الفاطمتين، بنت أبي حبيش وفاطمة بنت قيس الأخرى وهذه أبو حبيش وقيس، فيقال لهذه فاطمة بنت قيس وتلك فاطمة بنت قيس، لكن هذه أشهر بقولها بنت أبي حبيش، وإلا فأبو حبيش هذا هو قيس، قيل هكذا بالتقريب والتهذيب ومصادر أخرى. مفهوم الفرق بينهما؟ هذه زوجة عبد الله بن جحش وتلك زوجة أسامة بن زيد، زوجها بعد ذلك. ولدت له محمد بن عبد الله بن جحش وهو صحابي، وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية حمنة بنت جحش زينب أم المؤمنين، الثالثة أختها أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم باب استحاضة. وزاد بعضهم أكثر، يعني الجملة من التي من النساء التي كنا يستحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم من حال الفتح، ومن اللدن أيضا في الإعلام. الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيح، منها في كتاب الحيض، ولما كان موضوعه الحيض نحن نختار غالبا الرقم الذي في الحيض. باب الاستحاضة في رقم 306، ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وقولها إني امرأة استحاض، هذه الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يخرج من عرق يقال له العاذل بعين وذال معجم. أما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، كذا في شرح النووي وشرح ابن حجر على الصحيح، شرح النووي على صحيح مسلم وشرح ابن حجر فتح الباري. وقولها فلا أطهر أو فلا أطهر، قال ابن نقل المراد بالطهارة هنا النظافة من الدم. طيب، وقيل أيضا أن هذا في حد فهمها أنها كانت تعتبر المستحاضة غير طاهرة، ما كانت تعلم أن المستحاضة تعامل معاملة الطاهرة وهي طاهرة. الذي حملها على هذا القول هو علمها عن الحائض حال حيضها لا تصلي، فقرنت الحكمين حكم الحيض والاستحاضة، كونها لا تصلي ولا تصوم، وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج سواء كان حيضا أو استحاضة، فقالت هل أدع الصلاة إذا حصل هذا السيلان؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. وهذا العرق ينقطع، هل ينقطع أم أنه عرق يعني يسيل منه ولو لم ينقطع؟ لا شك أن معده هذا أنه ينقطع، فقد جاء في مسند أحمد 664 ومستدرك الحاكم ومسند البيهقي والدارقطني من طريق عثمان بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش فذكر الحديث عن عائشة، وفيه قال إنما ذلك ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. أو داء عرض لها، هكذا في هذا الحديث. وعثمان بن سعد هو التميمي البصري الكاتب، وقال له المعلم هو ضعيف، خفف هذا شوية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق، أي لا تدع الصلاة بل تصلين في حال استحاضتك، فلا يجوز للمستحاضة أن تدع الصلاة. قال إنما فيه أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا مجمع عليه أن المستحاضة تصلي وأيضا من المجمع عليه أن الحائض لا تصلي. وكذا نقل الإجماع غيره كابن اللقن وغيره. وابن اللقن غالبا يستفيد من كلام النووي. قالوا أما زيادة عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف، زيادة لا تعرف في الحديث، وإن كان لها معنى أي أنها لها معنى جيد واضح، لكنها ما تعرف، كذا أنكرها النووي. قلت بل قد جاءت في الحديث وإن كان لها، جاءت في الحديث المصادر التي أسلفنا ذكرها، وهي وإن كانت في هذا السند ضعيفة إلا أنها في أصول موثوقة. فالقول بأنها لا تعرف في الحديث قول غير صحيح، يعرف في الحديث مع طرق الضعيفة. أما إن كان من الصحيحين في أحدهما لا ما تعرف فيه، ولكن قد جاءت في بعض طرقه وإن كانت ضعيفة من طريق عثمان هذا عثمان بن سعد التميم. والحاصل أنها ولو كانت لم تثبت فإن النووي نفسه يعترف بأنها لها معنى، أي أن هذا الخارج هذا عرق انقطع. طيب، أو هذه ركضة شيطان، ركضة شيطان هذه تسببت هذا قطعت بعض العروق، من أين يخرج؟ من عرق يقال له العادة. فالاستحاضة ليست دما طبيعيا بمعنى أنه عن صحة، دم صادر عن مرض، إنما الحيض هو الصادر عن صحة، حيث أن المرأة ليست مريضة في عافية. وقوله وليست بالحيضة بفتح الحاء، اختلفوا في الحيضة في الصواب فتح الحاء عند جماهيرهم، وليست هذه بالحيضة. وهذا إشارة إلى الفرق بين الحيض والاستحاضة، وقد ذكروا أربع فروق بينهما. الفرق الأول اللون، فإن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وهذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. الفرق الثاني دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. الفرق الثالث دم الحيض منتن كريم ودم الاستحاضة غير منتن، لأنه خارج من عرق كسائر الدماء التي تخرج من جراح وتخرج من عروق، كسائر الدماء خارج من العروق، لو جرح الإنسان خرج دم من عرق فهو كسائر ذلك الدم. أما دم الحيض فإنه له ريحة كريهة، وذلك أنه قد تجمد في الرحم كما يذكره ثم انفجر. الفرق الرابع أن دم الحيض لا يتجمد سريعا، لا يتجمد سريعا، ودم الاستحاضة يتجمد سريعا لأنه دم عرق، فدم العروق الدم الخارج من العروق من إنسان صحيح تتجلط سريعا وتتجمد، بينما دم الحيض يكون عرق من حيث أنه لا يتجمد. فبين دم الحيض ودم الاستحاضة فوارق، وعللوا أنه لا يتجمد لأنه كان قد تجمد في الرحم، صار ثخينا في الرحم، وربما مرضت المرأة من عدم خروجه إذا أبقى عليها، فإذا خرج استراحت. الذي يليه المستحاضة من هذه الأحاديث من قوله لا إنما ذلك عرق فإذا فأمرها بالصلاة، أن الاستحالة المستحاضة لها حكم الطاهرة، تأخذ حكم المرأة الطاهرة ولا تأخذ حكم الحائض في معظم الأحكام، يعني قالوا في معظم الأحكام تحفظا عن كونها يعني تستثفر كونها وإلى ذلك. فمن ذلك أنه يجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، واستدل من قال ذلك بحديث عند أبي داود أن بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت استحاضة وكان يأتيها زوجها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سيأتي. قال: وهي في الصلاة والصيام والاعتكاف ووجوب العبادات كالطاهرة، هذا مجمع عليه، هذا كلام النووي رحمه الله ونقله للإجماع، كذا نقل الإجماع ابن المنذر من حيث أنها كالطاهرة لا من حيث الإتيان، الإتيان في خلاف الصلاة وكذلك الصيام والاعتكاف نعم، لكن الإتيان في خلاف ما هو إجماع، إنما هو قول الجمهور. قال ابن المنذر: قد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قال دم الحيض مانع من الصلاة ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والاستحاضة تصوم وتصلي وأحكامها أحكام الطاهر. قال عيني: فإن الإجماع لا يمنع الصلاة، أي دم الاستحاضة بالإجماع لا يمنع الصلاة والصوم والوطء، فإنه بالإجماع بخلاف دم الرحم، أي دم الحيض الذي يستقر في الرحم فإنه يمنع منها من المذكورات. قال زرقاني في شرح الموطأ: حكم المستحاضة حكم الطاهرة، وهذا أمر مجمع عليه، ونقل الإجماع ابن عبد البر ونقله غير هؤلاء ابن عبد البر الإجماع أنها تعامل معاملة المرأة الطاهرة، تصلي وتصوم وتعتكف وكل هذا الشؤون. بقي الذين كرهوه لا لأنه حيض، لكن كرهوه لأنه أذى، الذين قالوا بالمنع وقالوا الجامع بين النهي سبب علة النهي أنه في الحيض أنه أذى، وكذا الأذى حاصل في الاستحاضة، ورد عليهم أن هذا قياس مع وجود بعض الأدلة، ومع أيضا قول ابن عباس في صحيح البخاري أنها المستحاضة تصلي ويأتيها زوجها، قال: والصلاة أعظم. قوله: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، قال الحافظ: المراد بالإقبال والإدبار ابتداء دم الحيض، الإقبال ابتداء دم الحيض، هذا في حق شأن المميزة، امرأة تستطيع تفهم وتميز هذا الدم من هذا الدم، مستحارة تعرف أن دم الاستحارة على لونه وصفرته وحمرته، ثم إذا جاءت الحيضة رأت سوادها ونتنها فميزت بين هذا وهذا، فإنها إذا أقبلت تدع الصلاة، وإلا فكيف تعرف إقبالها وهي مستحارة والدم خارج مستمر؟ هذا في حق التمييز، هذا الحديث استدل به على المميزة التي تميز بين هذا وهذا. هذا الإقبال والإدبار إذا انتهى زال ذلك، سواء خرجت القصة أو لم تخرج، إذا زال ذلك الأسود بتلك الريحة وصفتها زال مقتضى الحيض ودخلت في مقتضى الاستحاضة والطاهرة. قوله بإقبالها وإدبار إذا أقبلت الحيضة إلى آخره، المقصود بالإقبال والإدبار هذا المعنى، دخول ابتداء دم الحيض وانقطاعه. وقال في رقم 306 وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر الدم، تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله، تميزته وجب عليها أن تعمل على هذا التمييز وتعتبر به وتعمل على إقباله من جميع شؤون الحيض، من ترك الصلاة والصيام والامتناع عن الوقاع وغير ذلك. فإذا انقضى قدره اغتسلت أو غسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة في شأن حكم الطاهرات وحكم الاستحاضة عن حدث الاستحاضة ما هو كالحيض ولا عن حدث. قال ابن بطال في شرح البخاري في هذا الحديث حجة لمالك والشافعي في أن المستحاضة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا أقبلت الحيض طرحت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وعلق البخاري في صحيحه باب 28 من كتاب الحيض قال ابن عباس تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، إذا كان الصلاة مجمعاً عليها فيأتيها زوجها، ما كرهوا لها الصلاة ولا كرهوا لها الصيام ولا كرهوا لها الاعتكاف ولا كرهوا أي عبادة، إنما كره من كره لها أن يأتيها زوجها حال استحاضتها قالوا للأذى. وفي هذا نظر، هذا الكراهة نظر. وأخرج أبو داود في سننه 310 عن عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، أي هو مستحاضة. وحسنه النووي لكن فيه انقطاع، الصحيح ضعف، الراجح ضعف في شرح مسلم، واستدل به على جواز ذلك. ونقل النووي ابن رجب في شرح البخاري تحت باب 28 إذا رأت المستحاضة الطهر، والطهر كان لا تراه، حتى ابن عباس يقول انه ساعة رأته أو لحظة خرج شيئا من الطهر ولو مع الدم، حتى ولو لم ترى الطهر فإنها تصلي إذا زال من تراحيض. عن جماعة العلماء النهي عن وضع الرجل لزوجته المستحاضة، والراجح أنه لا يأتيها في حال استحاضتها، وكيف وهي كالطاهرة، أنه وراجح أنه له أن يأتيها في حال استحاضتها كيف وهي كالطاهرة بالإجماع. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه قال تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، وهو أثر صحيح. والذين منعوا من وطء الحائض عللوا بأن جامع ذلك الأذى، قالوا كما نهى الله عن وطء الحائض لأنه أذى، فذلك الاستحاضة أذى، فثبت التحريم في حقها. كذا في نيل الأوطار تحت باب وطء المستحاضة ورقم حديث 388. والحاصل أن هذا الحديث فيه دليل على التمييز لدم الحيض عن الاستحاضة، وأن التمييز معتبر كما نص على ذلك من سبق ذكره. هذا الحديث يعني التمييز، في أن التمييز معتبر في حق المستحاضة وفي حق كذلك أيضا التي ارتبكت والتبست عليها حيضتها، يعني تارة تأتي وتارة ما تأتي. فالشاهد من هذا أن التمييز معتبر بهذه الأدلة وبهذه الأقوال. قال القرطبي في شرح الحديث من المفهم 260 قوله فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة يدل على أن المرأة مميزة، فإنه عليه السلام أحالها على ما تعرف من تغير الدم، وقد نص على هذا في هذا الحديث أبو داود 286 فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، كذا يعرف أقرب وأصح من يعرف من المغريب، جاء يعرف مضبوط، جاء مضبوطا. فإذا كان ذلك فامسك عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضأ وصلي، وهو حديث حسن حسنه بعضهم مجموع طرق. وبهذا تمسك مالك أن المستحاضة على في أن المستحاضة إنما تعمل على التمييز، فإن عدمت وصلت أبدا ولا تتحيض في علم الله في كل شهر ولا تعتبر ذلك عادة. وروى البخاري في صحيحه 2037 أن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا القسط تحتها وهي تصلي. قال ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري في حديث عائشة ما يدل على أن الاستحاضة يتميز، دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفاته. انتهى الذي قصدناه من شرح هذا الحديث المثبت بأن دم الاستحاضة له تميز واختلاف عن دم الحيض، وهذا قصد المصنف رحمه الله فيما نحسب، وكذا أيضا نص عليه ابن بطال وجماعة من أهل العلم على أن هذا الحديث للفارق بين الحيض والاستحاضة ومعرفة ذلك.